يعني بشكل واضح ما يحدث هو إعادة قصف بشكل مستمر على قطاع غزة من قبل طيران الجيش الإسرائيلي أو من قبل المدفعية. أصوات المدفعية ما زالت تسمع، صوت طائرات الاستطلاع تجوب مناطق مختلفة من سماء قطاع غزة. هناك يعني ربما استهدافات مختلفة، ما زالت أو ما زال القصف مستمر وما زال برا وبحرا وجوا من مناطق مختلفة، وحتى عمليات القنص والرصاص الذي يساقط على رؤوس المواطنين جراء عمليات التسلية من قبل جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين على الحدود الشرقية.
لماذا استخدمت عبارة التسلية؟ وهل يعني ما تستطيع أن تقول نحن نستهدف لأن هنالك عناصر مسلحة أطلقت النار على جنودنا؟
أنا لا أتحدث عن استهداف الضابط الذي كان في المقبرة التي تعثر فيها على الجندي الإسرائيلي الأخير. أنا أتحدث هنا بشكل واضح عن عمليات تسلية أخرى جراء إصابة بعض المواطنين في منازلهم. تصل الرصاصات، المدى القاتل للرصاصة يتجاوز ربما كيلو 2 كيلو. هناك أناس قريبين من المناطق منازلهم ما زالت موجودة من المناطق الصفراء، يعني أين سنذهب في الناس؟ وين نوديهم بشكل واضح؟ وبالتالي هناك فيديوهات سربت من ضباط في الجيش أو جنود في الجيش الإسرائيلي، وهنا يجب أن يفتح تحقيق على ماذا، لا أدري على ماذا سيفتح تحقيق، ولكن هذه النقطة تحديدا يجب أن يفتح فيها التحقيق، أنه بيفتحوا الرشاشات أو المسدسات الآلية أو الأسلحة النارية الآلية ويطلقوا الرصاص بشكل عشوائي وتظهر المواطنين وتتساقط الرصاصات مع قوة المدفوع أو نزوله من السماء. بكل الأحوال 10 شهداء فلسطينيين حتى هذه اللحظة منذ صباح أو منذ ليلة الأمس حتى هذه اللحظات، يعني من بينهم أطفال ونساء. وقبل يومين فقط أو قبل الأمس كان هناك في 48 ساعة الماضية كان هناك 30 من الشهداء تم استهدافهم في مناطق مختلفة من قطاع غزة، واليوم أيضا هناك
وهذه الاستهدافات عمادية بالأساس في مناطق يعني لا تسيطر عليها إسرائيلية، في عمق يعني في عمق المناطق السكنية من خان يونس وصولا إلى غزة المدينة والشمال.
أتحدث هنا عن المناطق الغربية لمدينة غزة ولمدينة خان يونس. المواصي هي غرب مدينة خان يونس، هناك خيمة استهدفت يعني استشهد فيها عائلة كاملة من الجد والأب والأحفاد. هناك شقة سكنية استهدفت في مدينة غزة في منطقة يعني ما يعرف بمنطقة دوار حيدر عبد الشافي. هناك منطقة استهدفت في شمال أو في وسط المدينة عمق المدينة منطقة موقف جبالي أو الساحة الصحابة. هذه مناطق تحدث هنا عن مناطق تواجد المواطنين ومناطق المقتربة أنها مناطق بعيدة جدا كل البعد عن
نعم. وكل هذا أمام الحديث عن إعادة فتح المعبر، وحتى الآن طبعا لم تدخل اللجنة لجنة التكنوقراط اللجنة الوطنية كما تسمى وغير الكثير من العقبات، ولكن انقلني إلى موضوع الدخان عماد وهذا مثير.
قبل الدخان فقط بس في نقطة مهمة جدا طبعا. موضوع المعبر نقطة مهمة جدا ومأساوية جدا. تعرف إنه فقط امبارح دخل 40 من العائدين من مصر تم معاملتهم بطريقة مذلة ومهينة جدا من قبل جنود الجيش الإسرائيلي. تم تجريدهم من كل ما يمتلكون من ملابس أو حاجيات أو حتى هواتف نقالة شخصية أو أموال أو حلي أو غيره. هناك حالات نحن قابلناها في مستشفى ناصر في النقطة الطبية التي يتم استقبال فيها العائدين إلى قطاع غزة، وجدنا حقيقة وضع مأساوي ومربك ومتعب ومرعب بمعنى الكلمة. إذا أنت بتحكي على 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 هاي الناس اللي موجودين، بدك تحكي على امرأة بالامس يعني وصلت ليلا، اضطر زملائي واصدقاء لنا ان يوصلوها من الصحفيين الى منزلها واهلها لا يعلمون انها عادت الى قطاع غزة. تعرف انه في طفلة قاعده تترجى احد الجنود الاسرائيليين تقول له عمو اترك لي الدمية تبعتي اللعبة الدبدوب الصغير، ورفض يعطيها اياها. اين هي الاخلاق؟ اين هو الجيش الاكثر اخلاقية في العالم؟ فبالتالي لا، هناك معاناة. البيان منظمة الصحة العالمية بتقول لك احنا استطعنا ان نجلي 5، يعني شو هالانجاز العظيم، 5 من الجرحى اجلتوهم من قطاع غزة امام 17 ألف جريح و 42 ألف مريض. يعني نقطة مهمة جدا يجب الحديث عنها صديقي. معبر رفح هو معاناة كاملة وكبيرة جدا.
نعم بمعنى استخدام نعم يعني فقط لنضع الإطار يعني الأصح يعني فتح المعبر هذا لا يعني أن الأمور بانفراجة، بالعكس ما زالت المعاناة والمعاناة كبيرة. موضوع دخان ليش فتحته ما دام تحدثنا يوم أمس أنه يعني ما بين التهريب وخفض الأسعار وبين البعد الجنائي ومن يستغل هذه المساحة، وكما فهمت منك الدخان يعني سلعة مطلوبة جدا في قطاع غزة، يعني بالتالي لم يأتي تهريب الدخان من الفضاء، هم يعرفون أنه هذا مهم ويمكن جني أرباح كبيرة.
شوف هو مهم جدا وهو ثاني مصدر دخل كان على الحكومات الفلسطينية أو غيرها في الدخل. إذا كنا نحكي على أنه إدخال الدخان إلى قطاع غزة مهم جدا، الدخان في قطاع غزة مهم من ناحية در الأموال، وأيضا مهم من ناحية أخرى أو نقطة أخرى. النقطة التي أتحدث عنها هي بأنها لها علاقة بطريقة أو بأخرى مهمة من ناحية أن الناس هنا في قطاع غزة بصراحة خلينا نحكي مش لاقيين يتفششوا بإشي، فبروحوا مثلا بفرغوا بعض الطاقة في الطرف اللي موجود في استخدام الدخان أو السجائر الإلكترونية أو حتى في المعسل. لكن خلينا نحكي بشغلة أهم من ذلك كلها، تعرف شو هي؟ ألا وهي أنه إدخال الدخان إلى قطاع غزة معاناة كبيرة كانت منذ الأزل. سعر العلبة بتراوح ما بين العشرة للخمستاعش شيكل فقط مش أكثر. اليوم أنت بتحكي على سعر العلبة اليوم بعد ما منع التهريب، أنا أتحدث هنا، وصلت اليوم العلبة لخمسمية شيكل علبة الدخان الوحدة، بغض النظر عن النوع، سواء نوع جاي من الضفة مصنع في الضفة فلسطيني، أو نوع من إسرائيل، أو نوع من أي مكان آخر، أو حتى من مصر. طيب خلينا نحكي بشكل آخر بطريقة أخرى، إنه اليوم هذا الدخان قبل في بداية الحرب على قطاع غزة وصلت العلبة ل 900 شيكل، يعني الكروس 9000 شيكل، ووصل في يوم من الأيام العلبة في وقت الحرب في ذروة الحرب وصلت العلبة ل 1000 دولار.
علبة دخان 1000 دولار؟
شريت في غزة السيجارة كانت توصل 100 و150 شيكل. يعني انت عارف شو يعني انه توصل السيجارة ل 100 و150 شيكل، يعني قديش تطلع حق العلبة 1000 دولار. وهلا مين كان لانه ما كان موجود، ولكن خلينا نحكي من لحظة ما بلش التهريب، هلا انت شايف انه مشكلة وشايف انه
انا مش شايف، انا عم بحاول تعرف القراءة الاسرائيلية، وانه كون نائب شقيق رئيس جهاز الامن العام وباخذ بعد اخر وعملية التهريب، ولكن واضح انه هنالك من استغل هذا الموضوع وعمل دراسة انه موضوع الدخان شغلة مهمة جدا في غزة، وبالتالي لعب على هذه البطاقة.
ما هو هون كمان نقطة مهمة ثانية، هذه عبارة عن عصابات، وعصابات فلسطينية إسرائيلية، نحكي بشكل واضح بدون مواربة. يعني من أدخل الدخان من خارج قطاع غزة؟ هلأ في كلام المدخنين ما رح يعجبهم كلامي صراحة، وأنا منهم كمان. فبالتالي يعني اليوم أنا كمدخن أوكي، أنا محتاج أني أدخن اليوم، أنا ليش أشتري السيجارة؟ وصلت السيجارة لشكل مقبولة، بتصل لشكل ونص نوعا ما صعبة، حتى في وصولها للشكل واثنين شكل أو نص شيكل كمان صعب علي أني أشتريها أنا في غزة، فما بالك من أنهك ومن أتعبه. يعني كمان أنت بتروح تحكي لواحد ليش ما تبطل دخان أمام المعاناة، بقول لك أنا ميت. لكن هون السؤال أنه من العصابة التي شاركت سواء من قطاع غزة، لأنه ما أعتقد أنه هو الجانب الإسرائيلي دخلها لوحده بدون مشاركة من ناس على المعابر، تجار من قطاع غزة ومصرفين. انت اليوم بتهرب الدخان كنت تدخله في كونتينر، ما كان يدخل مهرب بين الملابس او بين الاحذية الله يعزك او بين اشي تاني، لا كان تدخل الكروز كامل مكمل، فكان يدفع عليه اموال ضخمة.
خلينا زعيم، قبل الحرب كان في زراعة دخان في غزة ولا لم؟
كان في زراعة، بس هو المنتج اللي عندنا يعني منتج محلي دخان عربي، كان بيزرعه دخان وبدخن الدخان اللي هو اللف الشامي، ولكن أمام العلب اللي هي بدون مسميات شركات كبيرة معروفة أجنبية كانت سعرها نوعا ما مقبولة. لكن اليوم أنت بتحكي أنه مين اللي دخل هذا، كيف دخل، ورغم ذلك خلينا أحكي لك الناس بصراحة مش مدورة على أنك تدخل لي السلعة هاي. بشكل رسمي او بشكل تهريب، ولكن بدي اياها في متناول اليد.
صحيح.
انت اليوم لما بتحكي لواحد انا بدي اروح اشتري سيجاره، بدي ادخن 3 4 5 10 سجاير، بدي ادفع عليهم 200 شيكل، مشكله.